نحمده ونستعينه ونستغفره.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس الكلام على قول الترمذي حديث حسن وتعريفه له، ثم معنى قوله حسن صحيح. أولا تعريف الترمذي، من يذكره؟ قال وما ذكرنا في كتابنا هذا أنه حديث حسن، ومعنى أن يكون روي أن لا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب، وأن يروى من غير وجه ولا يكون حديث شاذ. إذن بقي، هل قصد الترمذي ما أطلق عليه حسنا فقط، أو ما أطلق في كلام ما أطلق قوله حسن سواء انفردت أو قرنت بغيرها؟ فالأظهر إلى عبارة الترمذي أنه يريد التعميم، وعلى إرادة التعميم ما هو التخريج لها بقوله حسن صحيح وغيره. يعني أحسن ما ذكره ابن رجب رحمه الله أنه يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب ولا يكون شاذا، فإن جمع مع ذلك رجال الصحيح جمع بين الحسن والصحة، وإن جمع مع ذلك رجال الحسن فهو على الوصف الأول حسن، وإن جمع معه أنه ليس له إلا طريق واحدة فحملها ابن رجب على ماذا؟ لأنه قد اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، فالتي تكون مقرونة بالغرابة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي باللفظ المذكور. طيب، وعلى إرادة على فرض أن الترمذي قصد تعريف ما قال به حسن فقط دون المقرون، فيبقى ما قال في حسن صحيح أو حسن غريب محمول على ما ذكر الحافظ في النزهة، أي قوله حسن غريب أي حسن لذاته ليس له إلا تلك الطريق، حسن صحيح حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، وإن جمع مع الغرابة فيكون حسن أو صحيح بحذف التردد كما ذكر الحافظ في النزهة. إذا كان عرف، إذا كان قصد بالتعريف جميع ما أطلقه حسن.
حسن بذاته إذا كان ليس له إلا طريق واحدة، لعله يعبر عنه صحيح.
ممكن يعبر عنه بتعبير المتقدمين صحيح. حسن صحيح، يعني قد يكون يطلق حسن صحيح إذا روي من غير وجه وجمع صفات الرجال الصحيح أو صفات الرجال الحسن. أين كلامه؟ هل لا يكون في إسناده من كان غالبا عليه؟ أين الكلام هذا؟ في عند الكلام على ماذا؟ في بداية تعريف الترمذي. إن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل السبق، إن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل السبق الذين في حديثهم وهم وغلط، إما كثير أو غالب عليهم فهو حسن، لأنه قد روي من غير وجه. يعني الظاهر هنا بسبب أنه قد روي من غير وجه. والمسألة يعني عبارة عن تقريبية ليس التحديد. قد يقولون غلبة ولا يزالون يقبلونه، يعني ما زال يقبل. قد يكون غلبة شديدة حتى يقولون استحق الترك ويقولون مغفل. لا أنا ما استفاد منه، يعني من حيث أنه اشترط أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب فقط، لكن قد تقدم من كلامك مع شاب بن رجب أن من كان مغفلا كثير خطأ لا يحتج بحديث ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثر. قد يحمل على حالتين، يعني إن وصل به الحال إلى أن يطرح حديثه فما يحتج به، وإن غلبت شيئا ما فالمسألة كما قلت لكم ليست تحديدية. مثلا عندنا حد معين من وصل إليه هذا ما يقبل، مسألة تقريبية. إن كانوا يرون أن تلك الأخطاء لا تخرج عن حيز الاستشهاد فما يطلقون عليه العبارات الشديدة كقولهم متروك أو مردود الحديث أو مطرح الحديث أو منكر الحديث أو ما أشبه ذلك من العبارات الشديدة، يطلقون عليه كثير الخطأ أو ماذا نعم ضعيف. أما إذا وصل بهم الأمر إلى أن يطلقوا عليه ليس بشيء، ليس بثقة، مردود الحديث، مطروح الحديث، فهذا ما يستشهد. إذن نحن نعول على كلام الحفاظ، إن أطلقوا على العبارات الشديدة فمعنى أنهم رأوا أن تلك الغلبة قد وصلت به إلى حد الترك، وإن أطلقوا على عبارات خفيفة معنى أنهم رأوا أن تلك الغلبة ما زالت في حيز الاستشهاد. فنمشي مع كلام الأئمة في الراوي والله أعلم. المسألة ليست تحديدة، من وصل إلى عدد معين تركه، مسألة عبارة عن نظر تقريبي أولا، ثانيا إلى كيفية الخطأ وكمية الخطأ، ينظرون إلى عدد أخطائه وكيفية أخطائه وفحش أخطائه، هل هي فاحشة أو ليست فاحشة، فلهم نظر كثير، لهم في ذلك أوجه من النظر، ليس لهم نظر واحد في الحكم على الراوي بالترك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب كما سيأتي، والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. يقول غريب، وإذا أطلق لفظ الغرابة فقط ففيها إشارة إلى نكارته أو ضعفه. قال: ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه. حديثا بإسناد منفرد إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده وفي بعض طرقه متهم. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. إذن اعتذر له ابن رجب رحمه الله بأنه خرج لهذين في حق حديث مروي من طرق أخرى أو مختلف في إسناده ومع ذلك فهذا مما أنكر على الإمام الترمذي رحمه الله. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله: إن رتبة الترمذي انحطت عن بقية السنن لإخراج لهذين الرجلين. يعني عن سنن أبي داود والنسائي، أما ابن ماجه فقد أخرج لأمثال هؤلاء عن عدد أكثر. قال ابن رجب رحمه الله على هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي نعم قد يخرج عن سيء الحفظ وعن من غلب على حديثه الوهم ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. وقد شارك أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم. إذن هذه الطبقة أخرج لهم الترمذي من كان سيء الحفظ ومن غلب على حديثه الوهم. قال ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. وقد شارك أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم كإسحاق بن أبي فروة وغيره. أما إسحاق فقد اشتد ضعفه وصل إلى حد الترك. وقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث سيء الحفظ، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر. فمعنى أن أبا داود رحمه الله إما أن يكون غفل عن شط في بعض المواضع أو يكون لا يرى هذا الرجل قد بلغ حد الترك في نظره، لا يراه قد وصل إلى حد الترك، إلى حد أن يقال فيه متروك. ومراد أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه. لأنه قد خرج لمن قيل إنه متروك. الظاهر الأول، الظاهر الاحتمال الأول، لم يخرج لمتروك الحديث عنده هو على ما ظهر له أو لمتروك المتفق على تركه، فإنه قد خرج لمن قيل إنه متروك ومن قيل إنه متهم بالكذب. وقد كان أحمد بن صالح المصري وغيره لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حديثه، وحكي مثله عن النسائي. وهذا توسع مع أننا نرى سنة النسائي نظيفة، لذلك حمل الإمام أو الحافظ بن حجر هذا الإجماع على إجماع طبقة خاصة كإجماع عبد الرحمن المهدي مع مع القطان في طبقته، أو ابن معين مع أحمد في طبقته، أو أبو حاتم مع أبي زرعة وما أشبه ذلك، وشعبه الثوري قبلهم. قال الترمذي رحمه الله يخرج حديث الثقة الضابط ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه. من يغلب عليه الوهم، هذا مثل هذا قد اشتد ضعفه كما تقدم معنا، ويبين ذلك ولا يسكت. وقد خرج حديث كثير بن عبد الله المزني ولم يجمع على ترك حديثه، بل قد تركه قوما وكذبه بعضا حتى قيل انه ركن من اركان الكذب. قال فيه بعض الحفاظ ركن من اركان الكذب. بل قد قواه قوما وقدم بعضهم حديثه على مرسل بن المسيب، وقد ذكرنا ذلك في مواضع. وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال في حديثه في تكبيرة صلاة العيدين، وهو أصح حديث في هذا الباب، قال وأنا أذهب إليه، أنه كبر في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا. قال فيه الإمام البخاري أصح شيئا في هذا الباب. لعل هذا بالنظر إلى أن الترمذي والبخاري لم يريا كثيرا ممن وصل إلى حد أن يكون متروكا، وقد حكم عليه الأئمة الآخرون بالترك، بل قد كذب. فمن علم حج على من لم يعلم. فصنيع البخاري والترمذي محمول على هذا، على أنه في حقهم هم لم يروا هذا الرجل قد وصل إلى ذلك الحد، فحكموا عليه بأنه صح شيئا في الباب. والواقع أنه قد روي من طريقنا صح، روي من طريق عمرو شعيب عن أبي عن جده، وقد روي أيضا عن عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد، وهو أحسن حالا من هذه الطريق. والحديث حسن بمجموع طريقيه عن عمرو شعيب عن أبي عن جده مع حديث عائشة، فإن حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده الراوي عنه الطائفي فيه ضعف، محمد بن مسلم الطائفي راوي الحديث عنه الطائفي فيه ضعف، وحديث عائشة أيضا وقع في إسناده اختلاف ولا يخرجه عن الاستشهاد، فصار حديث كثير من عبد الله المزني عن أبيه عن جده. من جده؟ كثير من عبد الله. من جده؟ عمرو بن عوف المزني. كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. فصار حديثه من أشد الأحاديث ضعفا في هذا الباب. ونفهم من كلام ابن رجب أن صنيع الترمذي قريب من صنيع أبي داود في قوله وأخرج من لمن يهم قليلا ومن يهم كثيرا ومن يغلب عليه الوام يخرجه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه، كقول أبي داود ذكرت الصحيح وما يشبه ويقاربه وما فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيء فهو صحيح. فيكون ابن رجب يقرر أن صنيع الترمذي قريب من صنيع أبي داود. ما يفيد صحته، لكن عن الواقع هنا أنه ليس صح شيء في البحر. قال أبو داود قريب من الترمذي في هذا، بل هو أشد انتقادا للرجال منه. أبو داود فائدة أن أبو داود أشد انتقادا للرجال من الترمذي. وأبو داود قريب من الترمذي في هذا، بل هو أشد انتقادا للرجال منه. وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم ولا لمن فحش خطأه وكثر. فإذا طيب أن النسائي أحسنهم حالا من حيث الرجال، وقول لا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم، أي هؤلاء الذين يختلف العلماء هل يحكم عليهم بالترك أم لا، غلبت عليهم الأوهام، فمنهم من يحكم عليه بالترك ومنهم من لا يحكم عليه بذلك. وكما تقدم معنا إن وصلت به الغلبة بالأوهام إلى أن حكموا عليه بأنه متروك، أو قالوا فيه ليس بشيء، ليس بثقة، مردود الحديث، مطروح الحديث، العبارة الشديدة، فلا نستشهد به. وإن لم يطلقوا عليه هذه الألفاظ فذلك دليل على أن الأمر متردد فيه بين الوهم الكثير وبين الغلبة، ما زال الأمر متردد فيه، هل هو ممن كثر فيه أو ممن غلب عليه، وعلى كل هو في الشواهد. قال وما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم ولا لمن فحش خطأه وكثر. وفحش الخطأ إما بكثرته وإما بكيفيته، فحش الخطأ، فقد يطلقون عليه فاحش الخطأ ويطلقون عليه عبارة الشديدة إذا كان الخطأ فاحشا ولو كان قليلا، كأن يقلب الأسانيد والمتون، فهذا يدل على أنه شديد الضعف، شديد الغفلة، فقد يحكمون عليه بالترك لمجرد ذلك، لمن فحش غلطه خطأ، أو يأتي بأحاديث منكرة مخالفة لأصول الأصول، كما أطلق بعضهم على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أطلق عليه ذلك لفحش أخطائه. واستنى ماذا؟ وقال بعضهم اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن جده بقصة سفينة نوح، يشير إلى فحش الخطأ وتركيب يعني ونكارة الأحاديث، أنه روى حديثا في قصة سفينة نوح أنها طافت حول البيت. إذا فحش الخطأ يكون إما بالكثرة وإما بالكيفية، كيفية الخطأ برواية المنكرات أو قلب الأسانيد والمتون وما أشبه. وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ومن في حفظه بعض شيء وتكلم فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك، وهو أنه لا يخرج إلا للثقة الضابط ولمن ندر وهمه، وإن كان قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه. ونذكر لذلك مثالا، وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات. الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له، كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم، يعني هؤلاء أتقن من روى عن الزهري ولازمه، وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري. الطبقة الثانية أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه، وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى كالأوزاعي والليث وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد ونحوهم. أما النعمان بن راشد فقد ضعف كل ما في ماذا لا سيما في رواية عن الزهري. وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري. الطبقة الثالثة لازموا الزهري وصاحبه ورووا عنه، ولكن تكلم في حفظهم كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ونحوهم، وهؤلاء يؤتون من قبل حفظهم، لم يكون عندهم الحفظ. وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد يخرج مسلم لبعضهم متابعة. مسلم يخرج لهؤلاء بالمتابعة. الطبقة الرابعة قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة، ومع ذلك تكلم فيهم، مثل إسحاق بن يحيى الكلبي. ومعاوية بن يحيى الصدفي، ولا إلى ملازمة ولا طول صحبة، ومتكلم فيهم. معاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح ونحوهم، وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. هذه أمثلة تبين لنا منها يعني الرتبة. انظر إلى الطبقة الأولى والثانية التي أخرج لهم البخاري، يعني الطبقة الأولى والثانية، أما الثالثة البخاري ما أخرج لهم مثاله، أخرج لهم مسلم في المتابعة. الرابعة أخرج لهم أيضا الترمذي، مسلم لم يخرج لهم. الرابعة أخرج لهم الترمذي وأبو داود. ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح ونحوهم، وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم، وهؤلاء ممن غلب على حديثهم الغلط. وعامتهم تركوا، أكثرهم تركوا. وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي، عندكم الأيلي والأبلي بالباء، وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر السقاء ونحوهم كل هؤلاء متروكون، ماذا متروكون؟ قد كذبوا، هؤلاء قد كذبوا. فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج ابن ماجه لبعضهم، يعني الترمذي ما أخرج لهم على وجه الاعتماد يعني على وجه الكثرة، إنما اعتذر له الحافظ رجل كما تقدم لإخراجه عن محمد بن سعيد ومحمد بن السائب، بأنه أخرج له بعض الأحاديث التي رويت من طرق أو مختلف في أسانيدها، ومع ذلك قد أنكر عليه إخراجه لهم. فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج ابن ماجه لبعضهم، ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين. الطبقة الخامسة قوم المتروكين والمجهولين. كان مع جهالتك أنه روى المنكرات مخالفة للأصول. لكن المقصود هذا مع الجهالة روى المنكرات، فيستدلون بذلك على أنه متروك أو كذاب إذا جمع الراوي مع جهالته أنه روى حديثا منكرا مخالف للأصول، يحكمون عليه بالترك، يتكلمون عليه. فلعله قصد هؤلاء، وإلا في الجهالة موجودة حتى عند أبي داود والترمذي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.